يحبهم ويحبونه
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون
وفي القرآن دستور لحب الله يتلون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في أقوام يحبهم الله عز وجل بعد أن تحدثنا عن بعض الكلمات التي يحبها الله تعالى كقوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فهذه الكلمات يحبها الله كقوله صلى الله عليه وسلم أيضا أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت إذا بدأت بالتحميد لا حرج بالتسبيح لا حرج بالتهليل لا حرج بالتكبير لا حرج المهم أن تكثر من هذه الكلمات الأربع إذن هناك كلمات يحبها الله تعالى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وأيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أيضا تحدثنا عن صفات يحبها الله عز وجل كصفة الحياء والستر إن الله حليم حيي ستير يحب الحياء والستر أيضا من الصفات التي يحبها الله عز وجل صفة الجمال إن الله جميل يحب الجمال أيضا صفة الوتر إن الله وتر يحب الوتر أيضا صفة الحلم والأناة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأشج بن عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الرفق والأناة والرفق أي العقل اللبيب والأناة التثبت وعدم العجلة إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة وأيضا من الصفات التي تحدثنا عنها قبل ذلك يحبها الله عز وجل صفة الرفق إن الله يحب الرفق في الأمر كله. لما دخل رهط من اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا السلام عليكم أي الموت لكم، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت أولم تسمع؟ قال قلت وعليكم. فالشاهد هنا أن الله يحب صفة الرفق سبحانه وتعالى. أيضا من الصفات التي يحبها الله عز وجل صفة الحياء والستر. الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر. تحدثنا عن هذه الصفات تفصيلا بفضل الله عز وجل، ثم تحدثنا عن أقوام يحبهم الله، وما زلنا في هؤلاء الأقوام على مدار هذه السنوات بفضل الله عز وجل نتحدث في هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله تعالى. من هؤلاء مثلا أهل التوبة والتطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيضا أهل الصبر، إن الله يحب الصابرين. أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه. أيضا أهل التقى، إن الله يحب المتقين. أيضا أهل الاتباع، كما تحدثنا في الحلقات الماضية أهل الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيضا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أولياء الله عز وجل، وأيضا المتحابون في الله عز وجل. كل ذلك تحدثنا عنهم، وأهل الإحسان، إن الله يحب المحسنين والله يحب المحسنين إلى غير ذلك. سنبدأ إن شاء الله تعالى من هذه الحلقة في قوم آخرين من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى، وهم أهل العدل أهل القسط. قال الله تعالى إن الله يحب المقسطين، الله يحب أهل العدل. ولقد أمرنا الله تعالى في كتابه بالقسط والعدل، بل لقد وصف الله تعالى كتابه الكريم بالصدق في أخباره والعدل بالعدل في أحكامه والصدق في أخباره. فقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وصف الله كتابه بالعدل، بالعدل في أحكامه والصدق في أخباره. وأيضا قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأيضا قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. أيضا قال جل وعلا فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير سبحانه وتعالى. أيضا قال جل وعلا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بل لقد ختم الله ثلاث آيات من الذكر الحكيم بقوله إن الله يحب المقسطين. آية المائدة في قول رب العالمين جل وعلا: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وأيضا آية الحجرات: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وأيضا آية الممتحنة، قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. المقسط هو العادل الذي يحكم بين الناس بالعدل، هذا معنى القسط. فالمقسط هو العادل، وأما القاسط فهو الظالم، كما في قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نسأل الله العافية. وأيضا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا لا يحملنكم بغض البعض على ألا تقولوا كلمة الحق اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بعض الناس إذا كانت بينه وبين البعض مشكلة لا يريد أن يقول الحق، ويأتي على الذي بينه وبينه مشكلة يأتي عليه. لماذا؟ لأنه في نفسه شيء تجاه فلان هذا. وأنا سأبين الآن إن شاء الله تعالى كيف نكون من عباد الله المقسطين، كيف نكون منهم، كيف نعدل بين الناس. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. هذه بعض الآيات من كتاب ربنا جل وعلا على الأمر بالعدل. وأما عن الأحاديث التي أمرت بالقسط والعدل فحدث ولا حرج، منها أيضا منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يقولون كلمة الحق، يحكمون بالقسط بالعدل، سواء بين أهليهم بين الناس بين أي أحد يقولون الحق. هؤلاء على منابر من نور يوم القيامة. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما الإمام جنة، أي وقاية وستر، إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجرا، وإن أمر بغيره كان عليه منه، يعني إن ظلم ولم يقل الحق كان عليه وزر، أما إن قال الحق كان له بذلك أجرا. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس، فهو يقضي بها ويعلمها للناس. وأيضا ثبت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكارهنا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق، وعلى أن نقول العدل أين كنا، يعني أن نقول كلمة الحق وأن نحكم بين الناس بالقسط. أين كنا؟ لا نخاف في الله لومة لائم. الله أكبر. الصحابة رضي الله عنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، نعم، كما في هذا الحديث، حديث عبادة رضي الله عنه، ولقد قال عمر رضي الله عنه: ويل لديان أهل الأرض من ديان أهل السماء يوم يلقونه إلا من أمى العدل. يعني قال بين الناس بالعدل، إلا من أمى العدل وقضى بالحق ولم يقض لهوى ولا قرابة ولا لرغبة ولا لرهبة، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. الله أكبر. من منا يفعل هذا اليوم، يجعل كتاب الله مرآة بين عينيه؟ إذا قيل له: تعال يا فلان كي تحكم بيني وبين فلان، فجعل كتاب الله مرآة بين عينيه ولم يقض لهوى ولا قرابة. مش عشان بينه وبينك قرابة يحكم لك ويظلم الآخر، ولا لرغبة ولا رهبة، ولكن يعامل ربه سبحانه وتعالى: إلا من أمى العدل وقضى بالحق. فويل، ويل لديان أهل الأرض من ديان أهل السماء يوم يلقونه. لقد قال رستم لربعي بن عامر: ما جاء بكم؟ ما جاء بكم؟ قال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. الله أكبر. من جور الأديان، ظلم الأديان، إلى عدل الإسلام. نعم، هذا هو الذي جاء به الإسلام. وعلى هذا يتبين لنا ما في العدل من كبير فضل. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: كيف نكون من عباد الله المقسطين؟ الجواب: لو دعيت للفصل بين الناس في مسألة أريد منك أن تحكم بينهم، فعليك أولا الدعاء، أن تسأل ربك أن يؤتيك وأن يجري الحق على لسانك، أن يؤتيك هذا الفضل وهو العدل، لأن العدل هذا فضل يؤتيه الله من يشاء. فقل: اللهم ارزقني من فضلك، اللهم اجري الحق على لساني، اللهم لا تستخرج مني إلا ما يرضيك عني، اجعلني من عبادك المقسطين. ادعو الله تعالى أن يوفقك وأن يثبتك وأن يجري الحق على لسانك. هذا أولا. الدعاء مفتاح لكل خير، ومغلاق لكل شر، ومجلبة لكل نفع، ودفع لكل ضر. فينبغي عليك أن تلجأ إلى ربك إذا وضعت في هذه المحنة، وهي الحكم بين الناس. عليك أولا بالدعاء، ثانيا أن تستشعر محبة الله لك. الله يحبك، فدائما تذكر وأنت ستفصل بين الناس في نزاع أن الله يحب المقسطين. استشعر محبة الله لك، واعلم أنه إذا أحبك الله حبب فيك العباد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله يحبك، استشعر هذا. ثالثا، استحضر موقف السؤال بين يدي الكبير المتعال سبحانه وتعالى: أيها القاضي، يا من تحكم بين الناس، استحضر أنك ستقف بين يدي الملك الحق المبين، بين يدي الملك يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف. كم في كتابك من زلل، وكم في عمرك من خلل. تذكر إذا وقفت بين يدي الملك الحق المبين الذي كنت تهرب منه ويدعوك فتصد عنه، وقفت وبيدك صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، فبأي لسان تجيب الله حين أسألك عن عمرك وشبابك وعملك ومالك؟ عن أي قدم تقف بين يديه؟ وبأي عين تنظر إليه؟ وبأي قلب تجيب عليه عندما أقول لك عبدي استخففت بنظري إليك، جعلتني أهون الناظرين إليك؟ عبدي لماذا لم تقل الحق؟ عبدي لماذا ظلمت فلانا؟ أخي الحبيب، اعلم أنه لا ينجو من أخطار الآخرة إلا من حاسب في الدنيا نفسه ووزن فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطواته ولحظاته. لأن الإنسان إذا مات قبل أن يرد المظالم يحاط بالخصماء يوم القيامة، هذا يأخذ بيده، هذا يقبض على ناصيته، هذا تعلق به، هذا يقول ظلمتني، هذا يقول شتمتني، هذا يقول استهزأت بي، هذا يقول عاملتني فغششتني، هذا يقول بايعتني وأخفيت عني عيب سلعتك، وهذا يقول كذبت في سعر متاعك، وهذا يقول رأيتني محتاجا وكنت غنيا فما أطعمتني، وهذا يقول وجدتني مظلوما وكنت قادرا على دفع الظلم عني فما رعيتني. فبينما أنت كذلك قد أنشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا في تلابيك أيديهم، وأنت مبهوت متحير من كسرتهم، قد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم، إذ قرع سمعك نداء الجبار جل جلاله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فعند ذلك ينخرع قلبك من الهيبة وتتذكر ما أنذرك الله تعالى به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيجيب الملك سبحانه وتعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم أي قمصانهم التي يلبسونها من قطران، والقطران ثياب أسود يشتعل نارا من ذاته، نسأل الله العافية. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس، ولينذروا وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. ما أشد حسراتك، ما أشد حسراتك في ذلك اليوم، ما أشد حزنك في ذلك اليوم، يا من ظلمت الناس، والله ستتحسر عندما تقف على الصراط، تتحسر لماذا ظلمت فلانا، لماذا لم أقل الحق. يا أخي الحبيب، استحضر موقف السؤال بين يدي الكبير المتعال، ستقف وحدك، ليس بينك وبينه ترجمان. يوم ترى السماء قد انفطرت، والكواكب من هوله قد انتثرت، والنجوم الزواهر قد انكدرت، والشمس قد كورت، والجبال قد سيرت، والعشار قد عطلت، والوحوش قد حشرت، والبحار قد سجرت، والنفوس إلى الأبدان قد زوجت، والجحيم قد سعرت، والجحيم قد سعرت. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من شدة هول ذلك اليوم ترى الناس كأنهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فتذكر يوم القيامة، يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف، تذكر ذلك اليوم الذي تطمس فيه الشمس والقمر، طمست الشمس والقمر وأظلمت الأرض، اشتبك الناس وهم حفاة عراة مشاة، وازدحموا في الموقف شاخصة أبصارهم، منفطرة قلوبهم، الأنفاس متقطعة، العيون تبكي، القلوب تكاد تقفز من الصدور، الكلام همس، والسؤال تخافت. وفي وسط هذا الصمت المهيب الرهيب، ينطلق صوت كريم مهيب، يسأل فيه صاحب الصوت ويجيب: فما من سائل يومئذ في الكون غيره ولا مجيب. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فتأمل يا مسكين في طول هذا اليوم، شدة الانتظار فيه، والخجل والحياء من الافتضاح عند العرض على الجبار تعالى، وأنت عار مكشوف وذليل، متحير مبهوت، تنتظر ما يجري عليك القضاء بالسعادة أو الشقاء. وأعظم بهذه الحالة فإنها عظيمة، واستعد لهذا اليوم العظيم شأنه، القاهر سلطانه، القريب أوانه. إخواني وأخواتي، إن ذكر القيامة أزعج المتقين، وخوف العرض على الله أقلق المذنبين، يوم الحساب أبكى العابدين، ما لي أرى قلبك عند ذكر القيامة لا يلين، ما لي أرى قلبك لا يلين. يا من تظلم الناس، تذكر يوم العرض على الله، يوم تدني الشمس من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق، وهذه الشمس هي شمس المحشر، ليست التي فوقنا الآن، بل هي شمس جديدة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هذه الشمس التي نراها الآن فوقنا الآن تلف وتكور ويذهب بها، وتأتي شمس جديدة، شمس المحشر. قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الشمس، عن شمس يوم القيامة: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق، تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر وهو من رجال السند في الحديث: فوالله ما أدري بالميل أمسافة الأرض أو الميل الذي تكحل به العين. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، نسأل الله العافية. كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يدنهم. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدين. إذن تكون من عباد الله المقسطين أولا بالدعاء، أن تسأل ربك أن يؤتيك هذا الفضل، ثانيا أن تستشعر محبة الله للمقسطين، ثالثا أن تستحضر موقف السؤال بين يدي الله عز وجل، رابعا قال العلماء أن تبتعد عن أي شعور بالمحبة أو البغض في أحد طرفي النزاع قبل الفصل بينهم. ابتعد عن أي شعور بالمحبة أو البغض لهذا الفريق، لهذا الطرف أو لهذا الطرف، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم، ولا يجرمنكم أي ولا يحملنكم شنآن قوم أي بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله خبير بما تعملون. أيضا أنصحك أخي الحبيب يا من تحكم بين الناس، خامسا إياك أن تقبل هدية من أحد طرفي النزاع، لأنك لو قبلت الهدية ستتغير وسيتغير قلبك ولن تستطيع أن تقول كلمة الحق. فأنصحك بعدم قبول هدية من أحد طرفي النزاع حتى لا تسيطر هذه الهدية على قلبك. هذه بعض النقاط التي ذكرها العلماء في كيف نكون من عباد الله المقسطين. طب قد يسأل هنا سائل فيقول: ما ثمار العدل؟ لو حكمنا بين الناس بالعدل ما الثمرة التي ستعود علينا؟ الجواب: أول ثمرة من ثمار العدل أن الله سيستجيب منك الدعاء. لو قلت الحق فاعلم أنك مجاب الدعوة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، ودعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة فيفتح لها أبواب السماء. إذن أول ثمرة من ثمار العدل إجابة الدعاء. ثانيا من هذه الثمار قال العلماء: التظلل بظل الرحمن يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء سبعة يظلهم الله بظله، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم الإمام العادل. يبقى التظلل بظل الرحمن يوم القيامة. ثالثا من ثمار العدل قال العلماء: محبة الله لك، لأن الله قال: إن الله يحب المقسطين. رابعا معية الله، الله معك يا من تقول كلمة الحق ولا تخاف في الله لومة لائم، اعلم أن الله معك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. إذا كان القاضي يقول الحق فالله معه، وإن لم يقل الحق تخلى الله عنه ولزمه الشيطان، فالله معك يا من تقول الحق. خامسا: العدل منجاة من المهالك. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلن، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. يعني أن تقول كلمة الحق سواء كنت راضيا أو غاضبا ستقول الحق ولو على رقبتك. أيضا من ثمار العدل سادسا: تحقيق الأمن والطمأنينة بين الناس. لقد كتب رجل عامل من عمال حمص إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقال له: أما بعد، فإن مدينة حمص قد تهدمت واحتاجت إلى إصلاح. فقال له عمر بن عبد العزيز كتابة: حصنها بالعدل ونق طرقها من الجور والسلام. حصنها بالعدل ونق طرقها من الجور، أي من الظلم والسلام. يبقى تحقيق الأمن والطمأنينة بين الناس هذا من ثمار العدل. سابعا من ثمار العدل النصرة على العدو. لقد ثبت في هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر فقال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى يا رسول الله. بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابنهم، وإحنا قاعدين مرت إيه؟ عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت أي قامت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلم في الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث فقال: فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وأن عاقبة العدل كريمة. ولهذا يروى أن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. إن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. فعليك بالعدل إن وليت مملكة، واحذر واحذر من الجور فيها غاية الحذر، فالمال يبقى على عدل الكفور ولا يبقى مع الجور في بدو ولا حضر. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء مع أهل العدل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى في برنامجكم يحبهم ويحبون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحب